ميسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أمنا في أوطاننا، ونجح أبناءنا وبناتنا، واحفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عنها، ومع اللقاء 14 بعد 100 الأولى. هكذا اللقاء 14، ومع اللقاء 14 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. في البداية أعتذر عن هذا التأخير نظرا لوجود عطل فني في أجهزة البث المباشر، فنرجو المسامحة. وقبل أن أواصل، وصلني خبر أن زوجة الأخ أبو حمزة الأردني توفيت هذا اليوم، فندعو الله عز وجل لها أن يغفر الله لها، وأن يرحمها، وأن يعفو عنها، وأن يكرم نزلها، وأن يوسع مدخلها، وأن يجعل قبرها روضة، وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. ابدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها، وألهم أهلها الصبر على فراقها. لا تفتنا بعدها، ولا تحرمنا أجرها، واغفر لنا ولها ولموت المسلمين، أمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص. ومسألة اللقاء التي وردت إلينا، فهذا سائل يسأل: ما مفهوم الوسيلة الشرعية؟ ما مفهوم الوسيلة الشرعية؟ وهذه مسألة عقدية مهمة. هذا هو اللقاء الأول في رحابها، وقد صنفت منذ حين رسالة في هذا الباب، وسمتها بهذا العنوان: الرسالة الندية في ضوابط الوسيلة الشرعية. ولعل القائم على البث المباشر يرسل لكم رابطها خلال هذا البث. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام مفهوم الوسيلة الشرعية، وأبدأ ببيان الآيات الواردة في كتاب الله والتي تحث على اتخاذ الوسيلة. من ذلك على مائدة سورة المائدة في الآية 35 قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آية قرأناها كثيرا واستمعنا إليها كثيرا، فيها أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخط الله تعالى من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله تعالى على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. إذن مفهوم الوسيلة هي الطريقة والواسطة والذريعة التي يتغلب بها العبد على عقبة من العقبات، أو يصل بها العبد إلى محبوب ومرغوب من المحبوبات والمرغوبات، فيبدأ يتخذ وسيلة، طريقة، ذريعة، واسطة. علشان كده لما تكلمنا في مقام العلم كثيرا قلنا أن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلات وعلوم مقاصد. أي الآلات دي هي الوسائل، هي الذرائع، هي الطرق التي تمكنك من الفهم. فمن علوم الآلة مثلا علم اللغة العربية بنحوها وصرفها وأدبها، بشعرها ونثرها، ببلاغاتها. التمكن في هذا العلم وسيلة لفهم القرآن، وسيلة لفهم السنة. فلن يستطيع طالب العلم أن يفهم القرآن أو يفهم نصوص السنة إلا إذا كان ممكنا في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن أصبح تعلم اللغة ضرورة وواجب شرعي لمن رام فهم القرآن أو فهم السنة، لأن اللغة وسيلة لعلم يسمى علم المقصد، لو تفسير القرآن أو علم الحديث والسنة أو علم التوحيد أو علم السيرة أو علم الأخلاق والسلوكيات أو علم الفقه. فأنت تحتاج إلى الطريقة، إلى الذريعة، إلى الواسطة التي تمكنك من الفهم. أيضا من علوم الآلة علم أصول الفقه، قواعد كلية مستمدة من القرآن وصحيح السنة. من خلال هذه القواعد الكلية يتمكن الفقيه من استنباط الحكم في الأحكام العملية الفروعية. من غير هذه القواعد لا يتمكن طالب العلم من الفهم. إذن أصول الفقه وسيلة وطريقة وذريعة لفهم العلم. كذلك من علوم الآلة علم مصطلح الحديث، من خلال هذا العلم وعلم آلة يصل المرء لمعرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود من النصوص، حتى لا يبني حكما على حديث موضوع كذب فيزل ويأتي البعد عن المنهج والانحراف. إذن علم مصطلح الحديث من علوم الآلة، وسيلة وطريقة وذريعة من خلالها نصل للفهم. كذلك علم التاريخ علم آلة، من خلال علم التاريخ يتمكن المرء من معرفة تاريخ الروايات، فعند التعارض يتمكن من قضية الناسخ والمنسوخ عن طريق طريق الرواية. يبقى علم التاريخ وسيلة لمعرفة زمن الرواية، لمعرفة الوصول للحكم، وهكذا. يبقى في العلم في وسائل وفي مقاصد. طبعا علوم المقاصد معلومة، علم التوحيد، تفسير القرآن، علم السنة والحديث، علم الفقه، علم الأخلاق والسيرة إلى آخره، هذه كلها مقاصد. إذن المقصد يحتاج لوسيلة. أنا أريد أن أذهب للمسجد للصلاة، والصلاة مقصد، لها وسيلة. أيوة، ركوب السيارة من البيت للمنزل دي وسيلة. يبقى أنا محتاج لوسيلة حتى أصل إلى المسجد، يبقى دي الوسيلة اللي متمكنني من الوصول للمسجد حتى أحقق المقصد وهو الصلاة. كذلك درس العلم مقصد، خاصة في العلوم التي لا يسع المسلم أن يجهلها، فروض الأعيان كالتوحيد وأحكام الصلاة، أحكام الزكاة لمن عنده المال وبلغ النصاب، أحكام الصيام لمن بلغ عاقلا خاليا من الموانع، أحكام الحج لمن استطاع إليه السبيل. فدي اسمها فروض الأعيان، ينبغي عليه أن يتعلمها. فلكي أصل إلى مجلس العلم أحتاج إلى دبة، سيارة، أو وسيلة نقل اسمها الوسيلة أو الآلة، عشان توصل. من خلال هذا التعريف للوسيلة، يبقى إذن الوسيلة معناها التقرب إلى الله بطريقة ما، بواسطة ما، من أجل تحصيل المرغوب والفرار من المرهوب، وهكذا. يبقى ده مفهوم التوسل إلى الله، يعني طريقة يتخذها العبد ليصل إلى ربه، ليصل إلى رضاه، ليصل إلى الثواب والفرار من العقاب. فدي بنسميها الوسيلة. بهذا المفهوم هتنقسم الوسيلة إلى قسمين: وسيلة شرعية، ووسيلة ممنوعة مذمومة. فالوسيلة الشرعية كل وسيلة عليها الدليل من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله، يبقى الممنوعة ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من صحيح سنة، بل الكتاب يعارضها والسنة تحذر منها. هذا عن مفهوم كلمة الوسيلة. أيضا ذكرت الوسيلة في موضع آخر في كتاب الله، في سورة الإسراء في الآية 57، قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتهم ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كثيرا ما قرأنا هذه الآية. أيضا تحث على الوسيلة الشرعية التي من خلالها يتقرب العبد من ربه فينال الرحمة وينجو من العذاب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة إذن هي القرب، القرب منه جل جلال، والحظوة لديه سبحانه، والحب له سبحانه، وذلك بأداء فرائده القلبية كالحب له وفيه، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، وكذلك القربات البدنية كالصلاة ونحوها، والعبادات المالية كالزكاة ونحوها، وكذلك العبادات المركبة من البدن والمال كالحج والعمرة ونحو، كذلك أنواع الذكر والقراءة، كذلك أنواع الإحسان، سواء الإحسان بينك وبين الرب، الإحسان بينك وبين الخلق، الإحسان للنفس. هذه كلها وسائل شرعية تقربك إلى الله رب العالمين. فإذا فعل أهل الإيمان ذلك حققوا الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، أي الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. فأهل الإيمان يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة الشرعية وفق الأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله، حتى يحققوا الفلاح وهو الفوز بالمحبوب المرغوب سواء في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا حياة طيبة، ولذلك قال تعالى مبينا هذه المنة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أو متقرب بالوسائل الشرعية فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، فبينال الرضا عن الله وبالله مع مقادير الله سواء بالعطاء أو المنع، تجد عنده رضا يحمد الله على كل حال، في العطاء بيشكر وفي البلاء بيصبر وعند الذنب يستغفر ويتوب، فعنده رضا، فهي دي الحياة الطيبة. فقد يكون الإنسان عنده الكثير من الابتلاءات لكنه يعيش أجمل حياة، حياة القلوب، حياة الرضا عن الله، الرضا والتسليم، فهذه الحياة الطيبة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالحياة الطيبة مش ليس معناها الخلوة من الابتلاء أبدا. أشد الناس بلاء الأنبياء، وكانوا أعظم الناس وأكمل الناس حياة طيبة، لأن الابتلاء في الدنيا سنة كونية قدرية. إنما الحياة الطيبة هي حياة القلوب، حياة الرضا والتسليم لمقادير الله، لأن المؤمن يعلم أن العطاء أو المنع بحكمة، الحكيم هو الله، العليم هو الله، الرحيم هو الله، إذن كل ما يأتي من عند الله خير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء الله خير. وهذا ما لخصه الأعرابي البسيط في قوله: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. فلما سئل قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. فهذه الحياة الطيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ده في الآخرة بقى، النعيم المقيم والجنة. يبقى إذن عندما تقربوا إلى ربهم بالإيمان وبالأعمال الصالحات حققوا الفلاح، الفوز بالمطلوب المحبوب في الدنيا والآخرة، وكذلك النجاة من المرهوب. المرهوب في الدنيا حياة العيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا عندما تقربت إلى ربي بالوسائل الشرعية نجوت من هذه المعيشة الضنك. ليه؟ لأننا حصلت الحياة الطيبة، فما فيش ضنك بقى خلاص، حتى وإن اشتدت الحياة علي ما هوش ضنك. ليه؟ لإني صابر وراضي عن الله، وأنجو يوم القيامة من العذاب، من الإهانة، من الذل والصغار. ليه؟ لأني تقربت إلى ربي بالوسائل الشرعية. هذا عن مفهوم الوسيلة وأدلة الوسيلة من كتاب الله عز وجل. الآن ننتقل بقى لبيان أقسام الوسيلة. يبقى بعد ما عرفنا مفهوم التوسل، تعالوا لنقف أمام أنواع التوسل. من خلال تعريف الوسيلة يتضح لنا أن التوسل إلى الله ينقسم إلى قسمين: الأول الوسيلة الشرعية المحمودة، الثاني الوسيلة الممنوعة المذمومة. يبقى في توسل مطلوب محبوب مرغوب وفي توسل ممنوع مبغوض مذموم. ونبدأ بالنوع الأول وهو التوسل الشرعي. التوسل الشرعي، الوسيلة الشرعية منها التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. يبقى أول نوع من التوسل الشرعي المحمود المطلوب المرغوب أن يتوسل العبد إلى ربه تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. دليل ذلك في قول الله تعالى في سورة الأعراف آية 80 بعد 100 الأولى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء حفظها عددا وفهمها معنى والعمل بمقتضاها. يعني مطالب أنت بهذه الوسيلة لتصل إلى المطلوب، تصل إلى المرغوب، تصل إلى الجنة، مطالب أن تحفظ الأسماء 99 من خلال القرآن وصحيح السنة. والعلماء على مر الأزمان اجتهدوا في استخراجها من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والتسليم. تجد مثلا في فتح الباري ابن حجر استخرجها، اجتهد وعددها. أيضا في حديث الوليد بن مسلم عند الترمذي للحديث المذكور اجتهد فاستخرجها، وأخذت عليه بعض المآخذ في بعض الأسماء. كذلك من المعاصرين الشيخ العثيمين كان استخرجها، وارجع إلى كتابه القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى. كذلك الدكتور عمر سليمان الأشقر في سلسلة العقيدة اجتهد واستخرجها، وكثير من أهل العلم اجتهدوا في هذا الباب وجمعوا هذه الأسماء. ومن أفضل الكتب المبسطة للمعاصرين في هذا الباب كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. احنا لنا شرح على هذا الكتاب عبر اليوتيوب موجود، كذلك على الفيسبوك، وما زلنا كن فرغنا من المجلد الأول، وبإذن الله قريبا ندخل إلى المجلد الثاني. فتحفظ هذه الأسماء عددا، أدي أول باب في الإحصاء. الباب الثاني تفهم معانيها، كيف تسأل عن اسم الله الرب وأنت لا تعرف معناه، أو اسم الله لفظ الجلالة وأنت لا تعرف معناه، أو الرحمن وأنت لا تعرف معناه، الرحيم لا تعرف معناه، الجبار لا تعرف معناه، العزيز الغني الكريم، فلا بد أن تعرف المعنى. حفظت العدد، علمت المعاني، يجي الباب الثالث في الإحصاء وهو العمل بمقتضاها، وده الوارد في الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. علمت أن ربي هو الكريم، طيب كريم يعطي، فأقول يا كريم أكرمني، فأدعو الله بمقتضى هذا الاسم. وعندما أعلم أن ربي هو الكريم، وده اسم من أسماء الجمال، أتعبد لله بصفة الكرم، فأكون كريما مع الخلق سواء في المال أو في الأخلاق عشان أحقق التعبد بالاسم ده. علمت أن ربي هو الرحيم، إذن أتعبد لله بهذا الاسم: يا رحيم ارحمني، الدعاء، وهو اسم من أسماء الجمال، فلابد أن أتشبه بصفة الرحمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ويل لأقماع القول. يبقى أنا مطالب في أسماء الجمال أن أتشبه بالصفة: الله كريم أكون كريما، الله رحيم أكون رحيما، الله غفور أغفر للخلق، وهكذا. الله عفو وهو يحب العفو، فلابد أن أعفو أنا عن الخلق، وهكذا. فده اسمه التعبد بالاسم. التعبد بالاسم، يبقى أنا عشان أقوم بإحصاء الأسماء عندي أبواب ثلاثة: الأول حفظها عددا، الثاني فهمها معنا، الثالث العمل بمقتضاها. ودي رسالة لبعض طلاب العلم الذين انشغلوا بأمور أبعدتهم عن الطريق، من جرح وتعديل بلا بينة وبلا تثبت، بل اتباع للهوى أو ربما للأحقاد والحسد، وشغلوا الناس وفرقوا الأمة وفرقوا الجماعة بالطعن، لدرجة أنك قديما قبل أن تظهر هذه الفتنة المضلة كانت المساجد عامرة بطلاب العلم والإقبال على المشايخ والدعاء. الآن سبحان الله مزقت الأمة في معظم بلاد المسلمين بسبب هذا النبت الخبيث الذي جرح العلماء وأسقطهم وأساء للدعاء، ولهم سبحان الله خلايا على السوشيال ميديا والفضاء الأزرق ولجان إلكترونية، سبحان الله سباب وطعن وفجور ومجالس سوداء وبذاء. ومعلوم أن البذاء من الجفاء، وأن الجفاء في النار كما أخبر النبي، ولا يقوم بهذا الباب الخطير إلا العلماء من الراسخين من أهل التقوى والورع، ويكون في أضيق نطاق مع المناصحة مع التواصل مع المخالف. سبحان الله حتى كثير منهم فقد أصولا في الأخلاق، منها حسن الظن بالمخالف، منها أن الهدف تبليغ الحق وهداية الخلق، منها علاج المرض مش قتل المريض. سبحان الله أفات وعلل. فبدأت المساجد في كثير من بلاد المسلمين تكون متفرقة متمزقة، الشيخ فلان ده مطعون فيه وده مطعون فيه، خلاص المساجد فضيت، ما بقاش في شيخ يسمعوله، خلاص انتهت، ما فيش غير شيخكم بس المجرح اللي قاعد عمال يجرح بهوى، هو بس اللي شيخ الدنيا والآخرة. سبحان الله، وعدمت الدنيا من العلماء والدعاء بسبب هؤلاء. وسبحان الله يا ويلك بقى لو رديت على أحدهم أو راجعته في دليل، أو مثلا ذكرت خللا عند شيخي في المنهج، ده انت كده خلاص، انت كأنك يعني تكلمت في الذات المقدسة. سبحان الله، فجعلوا مشايخهم مقدمين على المنهج، ودي المصيبة، وقعوا في التقديس لا في التوقير والاحترام. فطبعا هذا النبت الخبيث كم نفر الناس عن الخير، وكم نفر الناس عن الحق، وكم صد عن سبيل الله رب العالمين. وإن سألت بعضهم عن الأسماء الحسنى 99 قل أن يعددها لك، فضلا عن أن يكون على علم بمعانيها، فضلا عن أن يكون عاملا بمقتضى، وده باب للجنة. بدل ما تشغلوا الناس أيها الأصاغر الأغتام الجاهلون، اتقوا الله في أنفسكم وتعلموا، ودعوا هذا الباب الخطير، باب التجريح، باب صيانة الشريعة للعلماء الراسخين. إنما مجالسكم كما قال العلماء هي مجالس غيبة ونميمة، مجالس سوداء تغضب الرب. انظروا إلى صفحاتكم وراجعوا أنفسكم على تلك الوسائل لتعلموا كم هي قبيحة مقيتة، لا ليس فيها إلا السباب والسواد والغضب وتتبع الزلات والسقطات، كالذباب لا يسقط إلا على القاذورات. قل أن تجد في صفحة لهؤلاء علما ينتفع به، قل أن تجد مسألة تؤصل شرعا حتى ينتفع بها الناس. فنقول لهؤلاء جميعا: اشغلوا أنفسكم بطلب العلم، فهذا أنفع لكم وراحة لغيركم من شروركم. فإن كنت لا تستطيع أن تنفع فلا تضر، وإن كنت لا تقوى على المدح فلا تذم، واتق الله في نفسك يا هذا. يبقى إذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أدي باب للجنة، إحصاء الأسماء، فهم الأسماء، العمل بمقتضى الأسماء، فده اسمه وسيلة شرعية إن حضرتك تتوسل إلى ربك بأسمائه الحسنى، تتوسل إلى ربك بصفاته المثلى. فالآية هنا أمرنا الله تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى، وأسماؤه سبحانه متضمنة لصفاته سبحانه، لأن الاسم له معنى وله صفة، فهو السميع هذا الاسم له صفة، صفة السمع. فحضرتك مثلا لما تأتي عند اسم الله السميع عشان أعرف بقى كيف أتعبد لله بهذا الاسم، لازم أولا أديني حفظت الاسم السميع. طيب ايه معنى السميع؟ لازم اقف مع معنى السميع، لازم افهم يعني ايه السميع. فنرجع للقرآن وللسنة فنجد ان اسم الله السميع له معان متعددة في حق الله، منها سمع الإحاطة والإدراك، فهو سبحانه يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في الصحيح تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه السموات والأراضين. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تجادل في زوجها الذي ظهر منها، وطبعا المجادلة هي الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة، زوجها يسمى أوس ابن الصامت رضي الله عنه، صحابي جليل. ايه قصة خولة رضي الله عنها؟ قصتها ان زوجها قال لها: انت علي كظهر امي، وهي لا تدري هل هذا طلاق وفراق أم ماذا، لأنه ما قال أنت طالق، قال أنت علي كظهر أمي. فأرادت أن تعرف الحكم فأتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في بعض روايات النبي قال لا أراك طالق، وفي بعض روايات قال ما أنزل الله بشأنك شيء. فبدأت تراجع النبي في المسألة، قالت: يا رسول الله، إن أوسا زوجي كان بطني لولده وعاء، وثدي لولده سقاء، وحجري لولده غطاء، فلما كبرت سني ونحل عظمي ظاهر مني، فقال لي: أنت علي كظهر أمي. وبدأت تجادل في أمر زوجها وفيما قاله لها. تقول عائشة: جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي تجادل عن زوجها، وأنا معهما في البيت ولا أتبين كثيرا مما تقول، فسبحان من وسع سمعه السموات والأراضين، سمعها الله تعالى وأنزل فيها قرآنا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، الآية. يبقى ده نوع سمع، سمع الإحاطة والإدراك. النوع الثاني سمع الإجابة، في صلاتنا يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، المعنى استجاب الله لمن حمده، لذلك نقول ربنا ولك الحمد، والبسطاء يعرفون هذا المعنى، إذا دعوت يقول لك صاحب الفطرة البسيطة السليمة من كبار السن: ربنا يسمع منك يا ابني، يعني يستجيب دعائك. فالمعنى الثاني سمع الاستجابة، تدعو فيستجيب. المعنى الثالث سمع النصر والتأييد والمعية الخاصة، كما قال الله لموسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون: إنني معكما أسمع وأرى. يبقى ده سمع تأييد نصرة، أي لا تخاف. المعنى الرابع سمع التهديد والوعيد، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الآية. يعني إيه سمع قولهم؟ يعني سمع وعيد وتهديد، ولله المثل الأعلى، عندما يكون الابن مثلا الصغير يتفوى بكلمة غير طيبة فتقول له هذا خطأ، ما تقول، يكرر تاني تقول هذا خطأ، يجي يخرج من جنبك يروح مكان بعيد شوي يقولها، فأنت تقول له أنا سامعك. يعني سامعك، يعني بتهدده إن في عقوبة، وهكذا. فإذا نعرف معاني الاسم ونبدأ نتعبد لله بهذا الاسم. سميع يبقى يسمع أقوالنا، يسمع صمتنا كما يسمع علننا، إذن لابد أن نخشاه، فلا نتكلم إلا بالطيب لأنه يسمعنا، لا نتكلم بالخبيث، نجتنب السمع الباطل، وهكذا. إيه كمان؟ نتعبد لله بهذا الاسم بالدعاء، يا سميع أجب دعاءنا، وهكذا. يبقى ده التعبد، يبقى نشغل نفسنا بهذا الباب، باب إلى الجنة، بدل من قيل وقال، بدل من الوقوع في الزلات وتنفير الناس عن منهج رب البريات بالطعن في العلماء والدعاء وطلاب العلم، لأن الطاعن في العالم الذي زل إنما يطعن في الشريعة لا يطعن في شخص العالم، لأنك عندما تنفر الناس عن العالم إنما أبعدتهم عما عندهم من شريعة من كتاب وسنة لزلة زلها. وكلنا ذو خطأ، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء. فالعالم المعروف بالتوحيد والسنة والذي بذل جهودا في تعليم الناس الخير ثم كانت له زلة، ينصح في زلته ويحذر من اتباع على زلته مع حفظ قدره ومنزلته، ولا ننفر الناس عنه، كما قال ابن القيم شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. إنما الذي يجرح ويشتد عليه المبتدع العامل بالبدع والداعي إلى البدع والذي لا ينتصح، هذا الذي يحذر منه، وحتى في التحذير على قدر البدع فقط، لا نخوض لا في شكل ولا في منظر ولا في هيئة، لا نخوض في عرض ولا في زوجة ولا في ولد كما يفعل السفلة ممن يدعون العلم. إن غضب من أحدهم يبدأ ينال من عرضه ويبدأ يذكر العيب على شكله وهيئته ولباسه، هذا هو العلم. العلم أن ترد البدعة بالدليل الشرعي وتبين الصواب من الخطأ والحق من الباطل. ورغم هذا كله ما دامت البدعة دون الكفر فلو علينا حق الإسلام وقل من يعلم، هذه آفة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهنا أيضا توجيه مهم في الآية، أنه ينبغي الإعراض عن من يلحد في أسماء الله الحسنى كالمعطلة والمشبهة والمحرفة، إلا على قدر الضرر فقط من العلماء لرد بدعهم، إنما نعرض عنهم لا نجالسهم لا نناقشهم ما داموا لا يحتكمون بالحق ولا ينتصحون. هذا باب مهم في باب التوسل الشرعي. أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة أزكى التسليم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تطبيق من السنة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إذن اللي عنده هم أو عنده قربة يكرر هذا الدعاء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وأخرج الإمام الترمذي أيضا في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر رضي الله عن أبي بكر يا رسول الله
مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. التسليم توسل بأسماء الله الحسنى. أيضا عند الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: دعاء المقروب، دعاء أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعاه المقروب إلا فرج الله عنه. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. إذن هذا نوع أول من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع بقية أنواع التوسل المشروع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما في أسئلة؟ أبو يونس بيقول لي ما في أسئلة على البث، وكمان دخل وقت المغرب، فشكر الله لكم ولكن حسن الإنصات والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.